الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم القانون الدستوري. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله جبران. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أعزائي الطلاب والطالبات، أرحب بكم في درس آخر من دروس مادة المبادئ الدستورية والنظم السياسية المعاصرة، وعنوان حلقة اليوم القواعد الدستورية العرفية ثم تطبيق القانون الدستوري وانتهاؤه. وفي هذا الصدد سوف نتناول العناصر التالية: القواعد الدستورية العرفية، تطبيق القانون الدستوري، انتهاء القانون الدستوري. أولا، القواعد الدستورية العرفية. سبق البيان بأن الدول من حيث مصادر القانون الدستوري تقسم إلى دول ذات دساتير مكتوبة ودول ذات دساتير عرفية، وهي التي تستمد قواعدها الدستورية من العرف. وفي هذا الصدد سوف نتناول تعريف الدستور العرفي وأركانه، وذلك على النحو التالي. معنى الدستور العرفي: يعد الدستور عرفيا في بلد ما إذا كانت معظم قواعده تستمد من العادات والسوابق التاريخية التي تكتسب مع الزمن قوة إلزامية، ومن ثم يطلق عليه الدستور العرفي. ويظل الدستور عرفيا حتى لو تم تدوين قواعده في وثيقة مكتوبة، طالما أن تلك القواعد لم تقنن رسميا بواسطة السلطة المختصة بالتشريع في الدولة. ومن ثم يعرف الفقه الدستور العرفي بأنه اضطراد الهيئات الحاكمة على اتباع عادات وتقاليد معينة في صدد الموضوعات الدستورية دون معارضة، وإحساس الجماعة بوجوب احترام تلك العادات باعتبارها قواعد ملزمة واجبة الاتباع. وتعد انجلترا خير مثال للدولة ذات الدستور العرفي، لأن معظم قواعد الدستور الإنجليزي مردها العادات والأعراف الدستورية. أركان العرف: الأعراف الدستورية لا تعد قواعد قانونية ملزمة ما لم يتوفر لها ركنان أساسيان، مادي ومعنوي. أولا، الركن المادي. يتوافر الركن المادي للعرف بالاعتياد على تطبيقه، ويأتي ذلك بتكرار عادات وتصرفات معينة من قبل السلطة الحاكمة. ويشترط الفقه في العادة التي تنشئ عرفا دستوريا أن تتوافر فيها الخصائص التالية: أولا، أن تكون متكررة، فالعادة لا تنشأ من مجرد اتباع سلوك دستوري في موضوع من الموضوعات مرة واحدة، على أنه ليس هناك حد أدنى للمرات التي تتكرر فيها تلك العادة، إذ يكفي حدوثها مرتين على الأقل. ثانيا، يشترط في العادة الدستورية أن تكون ذات صبغة عامة، بمعنى أن تتبعها كافة الهيئات الحاكمة المعنية بالأمر، ومن ثم لا يمكن الجزم بنشأة العرف إذا لم تكن بقية الهيئات الحاكمة موافقة لها أو موافقة عليها، أو إذا صادفت العادة اعتراضا من بعض الهيئات الحاكمة. ويضيف البعض بأن مفهوم هذا الشرط يتسع ليشمل عدم صدور اعتراض من المحكومين على الإجراء الدستوري، غير أن البعض يرى قصر ذلك على القاعدة العرفية التي تمس حقا للأفراد، كما لو تعلق الأمر بالحريات العامة، أما غير ذلك فلا يتطلب الأمر موافقة الأفراد. ثالثا، العادة الدستورية يجب أن تتسم بالثبات والاضطراد في التطبيق، فقد تتكرر العادة ومع ذلك يصدر إجراء واحد معارض لها يلقي الشك حول وجودها نتيجة عدم استقرارها. رابعا، كما يجب أن تعمر العادة المنشئة للعرف مدة ما تكفي للدلالة على استقرارها، وأنها لم تكن وليدة ظروف عارضة أوجدتها ثم انتهت، إلا أن عنصر هذه المدة لا يمكن تحديده بفترة معينة، وإنما هو أمر نسبي متروك لظروف كل حالة على حدة. خامسا وأخيرا، فإن العادة التي تنشئ العرف يجب أن تتسم بالوضوح والتحديد بالقدر الذي يمنع حدوث خلاف حول تفسير مضمونها. الركن المعنوي، ومعناه أن يتولد في الأذهان الاعتقاد بأن القاعدة العرفية قد صارت ملزمة واجبة الاتباع باعتبارها قاعدة قانونية لها ما لسائر القواعد القانونية من احترام. والاعتقاد بلزوم العادة ينشأ في فترة لاحقة للاعتياد، أي مع اضطراد اتباع تلك حينا بعد حين. ولكن ما المقصود بالجماعة التي يتولد لديها ذلك الإلزام؟ يذهب البعض إلى أن المراد بتلك الجماعة هي الهيئات والسلطات الحاكمة، مثل السلطات التشريعية والتنفيذية، فهم الذين تصدر منهم التصرفات التي تنشئ العرف، بينما يذهب البعض الآخر إلى أن الإحساس بصيرورة العادة ملزمة لا يكفي توافره في جانب الهيئات الحاكمة، وإنما يجب أن يمتد إلى أفراد الشعب باعتباره صاحب الشأن، إلا أنه يكتفى في هذا الصدد بعدم معارضته لتصرفات الهيئات الحاكمة فقط. العرف الدستوري في بلاد الدساتير المكتوبة. وفي هذا الصدد سوف نتناول العرف كمصدر تكميلي للقانون الدستوري في بلاد الدساتير المكتوبة أولا، ثم أشكال العرف الدستوري. أولا، العرف الدستوري كمصدر تكميلي للقانون الدستوري. مفهوم العرف الدستوري: العرف الدستوري هو تلك القواعد الدستورية العرفية التي تنشأ إلى جانب دستور مكتوب تفسره أو تكمله أو تعدله، وهو خلاف الدستور العرفي الذي أسلفنا القول عنه بأن أغلب قواعده عرفية. موقف الفقه من العرف الدستوري: اختلف الفقه حول العرف الدستوري بين منكر لدوره كمصدر تكميلي للقانون الدستوري وبين معترف به، حيث ذهب بعض الفقهاء إلى أن القواعد الدستورية العرفية التي تنشأ إلى جانب دستور مكتوب لا تحظى بأي قيمة قانونية ولا تعد مصدرا مكملا للقانون الدستوري. وحجة في ذلك أن الدستور المكتوب يتمتع بمكانة خاصة ومرتبة عليا تجعله ساميا على غيره من القواعد القانونية في الدولة، وهذه الخاصية لا تبلغها القواعد العرفية مهما كان شأنها، نظرا لأنها تنشأ بغير الإجراءات التي تنشأ بها الدساتير المكتوبة والتي تضفي عليها طابع السمو. غير أن هذا الرأي لم يحظ بالتأييد الكبير، حيث يعترف غالبية الفقه بالعرف الدستوري إلى جانب النصوص الدستورية المكتوبة، محتجين في ذلك بأن العرف هو بمثابة التعبير عن الإرادة الضمنية للدولة، مثلما أن التشريع تعبير عن الإرادة الصريحة. ومن ناحية أخرى يرون أنه لا فرق بين قاعدة تتقرر عن طريق العرف وأخرى تريد عن طريق التشريع، فكلاهما يعكس رأي الجماعة واستحسانها لها. ثانيا، أشكال العرف الدستوري. يتنوع العرف الدستوري إلى ثلاثة أنواع، مفسر ومكمل ومعدل. فما هو العرف المفسر؟ العرف المفسر هو الذي يقتصر دوره على تفسير نص دستوري غامض، فهو لا ينشئ حكما جديدا، بل يقف دوره عند توضيح الكيفية التي يطبق بها نص دستوري غامض دون أن يأتي بحكم جديد يخالف نص الدستور، وهذا لا يتأتى إلا في ظل نص دستوري مبهم. ومن المتفق عليه أن هذا النوع من العرف يعد بمثابة جزء من الدستور ويأخذ حكمه. 2. العرف المكمل. العرف المكمل على خلاف العرف المفسر لا يستند إلى نص قائم، وإنما ينشئ حكما جديدا، حيث يخلق قاعدة دستورية تعالج موضوعا لم يتطرق إليه النص الدستوري، ومن ثم يكمل النقص الذي خلا منه الدستور. القيمة القانونية للعرف المكمل. اختلف الفقه حول القيمة القانونية لهذا النوع من العرف إلى رأيين، حيث ذهب الرأي الغالب إلى منح العرف المكمل قيمة قانونية كاملة شأنه شأن العرف المفسر، بينما يرى البعض الآخر أنه ليست له قيمة قانونية بنفس القدر الذي تتوفر في القواعد الدستورية، وإنما يمكن أن يحتل مرتبة التشريعات العادية الصادرة عن السلطة التشريعية، لأنه لا يستطيع أن يعدل النصوص الدستورية المكتوبة. 3. العرف المعدل. العرف المعدل هو ذلك النوع الذي يقوم بتعديل أحكام أوردها الدستور في موضوع معين، سواء كان التعديل بالإضافة أو الحذف. وما الفرق بين العرف المكمل والعرف المعدل؟ الفرق بينهما هو أن العرف المعدل بالإضافة أن الأول ينظم موضوعات لم يتطرق إليها وضع الدستور، أي العرف المكمل. أما الثاني وهو العرف المعدل بالإضافة فهو يفترض تنظيما سابقا من المشرع الدستوري، يقوم العرف المعدل بالإضافة بتعديله. إذن العرف المعدل نوعين، عرف معدل بالإضافة وآخر معدل بالحذف. العرف المعدل بالإضافة يقوم هذا النوع من العرف على منح سلطة من سلطات الدولة اختصاصات لم يقررها الدستور، وهذه الإضافة تدخل تعديلا في أحكام الدستور، لأنها تخالف بجلاء نصوصه التي حدثت اختصاصات تلك السلطة. ويضربون على ذلك مثلا بما استقر عليه الوضع السياسي في لبنان من أن يكون رئيس الدولة مسيحيا، ورئيس مجلس النواب مسلما شيعيا، ورئيس الحكومة مسلما سنيا، وذلك لأن الدستور وضع شروطا لهذه المناصب وجرى العرف على هذا التخصيص. العرف المعدل بالحذف، ويطلق عليه أيضا الاعتياد على عدم تطبيق نص دستوري، وهو الذي يجري على إسقاط اختصاص يقرره الدستور لسلطة من سلطات الدولة. القيمة القانونية للعرف المعدل. اختلف الفقه بشأن القيمة القانونية لنوعي العرف المعدل على النحو التالي. أولا، العرف المعدل بالإضافة. اختلف الفقه بشأنه إلى رأيين. الرأي الأول ذهب إلى أن العرف المعدل بالإضافة في مرتبة النصوص الدستورية ويأخذ حكمها، وبالتالي فهو ينتج أثره كاملا في تعديل النص الدستوري. ويعلل البعض بأن هذا النوع من العرف هو من قبيل العرف المكمل، لأنه يضيف قاعدة إلى قواعد الدستور ولا يتضمن مخالفة له. الرأي الثاني يرى أن العرف الدستوري بالإضافة لا يرقى إلى مرتبة النصوص الدستورية، وإنما يأخذ حكم القانون العادي. ثانيا، العرف المعدل بالحذف. الرأي الغالب في الفتح عدم إعطائه أي قيمة قانونية، لأنه يشكل مخالفة واضحة لنصوص الدستور. الفصل الثاني، تطبيق القانون الدستوري، وهو المحور الثاني من محاور هذه الحلقة. وتطبيق القانون الدستوري بعد استكمال نشأته يقتضي الحديث عنه أربع نقاط. أولا، نفاذ القانون الدستوري. ثانيا، تفسير القواعد الدستورية. ثالثا ضمانات احترام القواعد الدستورية. رابعا تعديل القواعد الدستورية، وذلك على النحو التالي: أولا نفاذ القانون الدستوري. سريان القانون الدستوري ونفاذه داخل الدولة يختلف بحسب ما إذا كان الدستور مكتوبا أو عرفيا. أولا القواعد الدستورية المكتوبة. القواعد الدستورية المكتوبة قد تكون نصوصا في وثيقة دستورية، وقد تكون في قانون عادي. واحد الدستور المكتوب. الأصل العام في الدستور المكتوب أنه يصير نافذا من تاريخ إصداره بمعرفة السلطة التأسيسية التي قامت بوضعه، أو التاريخ الذي تحدده تلك السلطة إن ارتأت إرجاء نفاذه إلى تاريخ معين. وتطبق هذه القاعدة كذلك على الإعلانات الدستورية المختلفة الصادرة عن السلطة المختصة. وقف العمل بالدستور المكتوب. قد تطرأ على الحياة السياسية لبلد ما ظروف عديدة ذات تأثير على النظام الدستوري، فتلجأ السلطة الحاكمة إلى تعطيل بعض مواد الدستور حتى يتسنى لها مجابهة الأوضاع الطارئة. لكن كثيرا ما تستغل السلطة الحاكمة هذه الظروف لوقف العمل بالدستور كاملا أو بعض نصوصه لتحقيق أهدافها غير المشروعة. اثنان نفاذ القانون العادي الذي ينظم قواعد دستورية. مثل هذا القانون تنطبق بشأنه الأصول القانونية التي تقضي ببدء سريانه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ثانيا القواعد الدستورية العرفية. سبق البيان بأن القواعد العرفية تكتسب صفة إلزامية وتعد قواعد قانونية من وقت اكتمال ركنها المعنوي. ومن ثم فإن المعيار الذي يعول عليه في نفاذ العرف الدستوري هو اكتساب العادة الدستورية الصفة الإلزامية، أي حين تصير في ذهن الجماعة قانونا واجب الاتباع. ضمانات تطبيق القانون الدستوري. ما هي الضمانات التي يمكن أن تحافظ على القانون الدستوري وقت تطبيقه؟ تطبيق القواعد الدستورية تطبيقا سليما يقتضي توافر ضمانات معينة، منها مبدأ سمو الدستور والرقابة على دستورية القوانين، وهو ما نلقي الضوء عليه فيما يلي. أولا مبدأ سمو الدستور ماذا يعني؟ نحاول أولا تحديد مدلول سمو الدستور وعلوه، ثم نبحث بعد ذلك السمو الموضوعي والسمو الشكلي للدستور. واحد مدلول سمو الدساتير. القواعد الدستورية سواء كانت مكتوبة أو عرفية تعد قانونا أسمى في الدولة وأعلى القواعد القانونية، فهي تسمو على التشريع العادي، ومن باب أولى تسمو على التشريع الفرعي أي اللوائح والقرارات التنظيمية. ومبدأ سمو الدساتير يعد من الأسس الهامة التي يقوم عليها نظام الدولة القانونية الحديثة. اثنان السمو الموضوعي والشكلي. ألف السمو الموضوعي للقواعد الدستورية يعني أن تلك القواعد بطبيعتها سامية، وذلك لتعلقها بأسس الدولة وتنظيم هياكلها الرئيسة وإرساء دعائم نظام الحكم فيها، ويترتب على سمو القواعد الدستورية على غيرها من القواعد القانونية النتائج التالية: اتساع دائرة المشروعية. مبدأ المشروعية يعني الخضوع للقانون بمعناه الواسع، سواء كانت القاعدة القانونية دستورية أو عادية أو لائحية، والقواعد الدستورية هي في المقام الأول. اثنان عدم جواز التفويض في الاختصاص. يترتب على سمو الدستور أنه لا يجوز لهيئة من الهيئات أن تفوض هيئة أخرى في ممارسة كل اختصاصاتها أو بعضها التي ناطها بها الدستور. ومقتضى سمو القواعد الدستورية أن تكون واجبة الاتباع، والحكام لا يمارسون امتيازات شخصية حتى يفوضوا اختصاصاتهم. باء السمو الشكلي. السمو الشكلي للدستور معناه أن قواعده يجب احترامها وعدم تعديلها إلا باتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه، وهذا يعني بداهة أن يكون الدستور مكتوباً وليس عرفيا. ثانيا، الرقابة على دستورية القوانين. التشريع بصفة عامة يتدرج من أعلى إلى أسفل، بحيث تأتي القواعد الدستورية في أعلى المراتب، يأتي بعدها التشريع العادي، ثم اللوائح فالقرارات التنظيمية، ومن ثم يجب أن يتقيد كل تشريع بما هو أعلى منه، فلا يجوز لتشريع فرعي أن يخالف تشريعا عاديا، كما لا يجوز للتشريع الفرعي ولا للتشريع العادي أن يخالف التشريع الدستوري. فإذا صادف أن عارض تشريع لما هو أعلى منه، فإننا والحالة هذه نحتاج إلى رقابة توفر ضمانات لتطبيق القواعد الدستورية، وهو ما يطلق عليه الرقابة على دستورية القوانين. والرقابة على دستورية القوانين لا تتأتى إلا بالنسبة للدساتير المكتوبة أي الجامدة، وهي التي تعدل بإجراءات أشد تعقيدا. أما الدستور المرن أي العرفي، وهو الذي تعدل نصوصه بنفس الإجراءات التي تعدل بها القوانين العادية، فتنتفي معها الحاجة إلى إعمال الرقابة على دستورية القوانين. والرقابة على دستورية القوانين على نوعين، رقابة سياسية وأخرى قضائية. فما هي الرقابة السياسية على دستورية القوانين؟ أولا، من خلال تعريفها، هي رقابة وقائية تحول دون صدور القوانين التي يتبين قبل إصدارها أنها تتضمن خروجا على الدستور. وهذه الرقابة تختص بها لجنة يختار أعضاؤها على وجه خاص بواسطة السلطة التشريعية أو بالاشتراك مع السلطة التنفيذية، وقد تمارس الرقابة بواسطة السلطة التشريعية ذاتها أو ببعض أعضائها أو بواسطة رئيس السلطة التشريعية أو بواسطة رئاسة الدولة أو رئاسة الحزب الحاكم. تقدير الرقابة السياسية، تتميز الرقابة السياسية بأنها رقابة وقائية تحول ابتداء دون صدور قوانين تخالف أحكام الدستور، ومن ثم فهي تفضل الرقابة القضائية العلاجية، ذلك أن المنطق يقضي بأن نتقي صدور القوانين غير الدستورية، ذلك أن المنطق يقضي بأن نتقي صدور القوانين غير الدستورية بدلا من السعي لإلغائها بعد صدورها، وما يكتنف ذلك من مشقة. ورغم أن الرقابة السياسية في ظاهرها سهلة وميسورة، إلا أن كثيرا من المطاعن وجهت إليها. فما هي هذه المطاعن؟ واحد، الهيئة التي تكلف بالرقابة تتسم بالطابع السياسي، وذلك ما يجعلها أميل إلى تغليب الاعتبارات السياسية على الاعتبارات القانونية الواجب تطبيقها أو الواجب مراعاتها. اثنان، أعضاء لجنة الرقابة قد يفقدون استقلالهم نتيجة الأسلوب المتبع في اختيارهم، فإن كانوا معينين سواء من قبل السلطة التشريعية أو التنفيذية صارت مسيطرا عليها من قبلها، أما إن كانت منتخبة من قبل الشعب كان مفعولها رهينا بمدى وعي أفراده واستنارتهم، وإلا تعرضت لهيمنة الأحزاب وسيطرة الساسة. ثلاثة وأخيرا، فإن مباشرة اللجنة السياسية لأعمالها الرقابية أمر جوازي كمبدأ عام مرهون بمشيئة الأطراف السياسية، ومن ثم لم يأتي هذا النوع من الرقابة بالنتائج المرجوة، وتعجز عن تحقيق هدف الحفاظ على مبدأ دستورية القوانين، الأمر الذي يجب فيه اللجوء إلى ساحة القضاء لتحقيق هذا الهدف. ثانياً، الرقابة القضائية على دستورية القوانين. الرقابة القضائية معناها تولي القضاء بنفسه فحص مشروعية القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية ومدى مطابقتها أو خروجها على أحكام الدستور، ثم الفصل في الدعوى المنظورة أمامه. واختصاص القضاء في هذا الصدد اختصاص أصيل من صميم الوظيفة القضائية، ذلك لأن المحاكم حين تراقب دستورية القوانين لا تعتدي على اختصاص السلطة التشريعية، وإنما تجري مفاضلة بين قاعدتين، قاعدة دستورية وقاعدة عادية، فتعلي من شأن القاعدة الدستورية على غيرها من القواعد. مزايا الرقابة القضائية، فما هي تلك المزايا التي تتميز بها الرقابة القضائية على الرقابة السياسية؟ تتميز الرقابة القضائية عن الرقابة السياسية من وجوه عدة. 1- توافر التخصص الفني. الإعداد الفني لرجال القضاء يجعلهم أحق بالرقابة على دستورية القوانين، وذلك باعتبار المشكلة مشكلة قانونية في الأساس يحتاج علاجها إلى مختص قانوني، وهو ما يتوفر في رجل القضاء وليس في رجل السياسة. 2- توافر الضمانات أمام القضاء. الإجراءات التي تتبع أمام القضاء في نظر الخصومات من شأنها توفير الثقة في نفوس المتخاصمين أثناء الدعوة، وذلك مثل علانية الجلسات وكفالة حرية الدفاع والمساواة في مجلس القضاء ومباشرة الإجراءات في مواجهة الخصوم وتسبيب الأحكام. 3- جدوى الرقابة القضائية. كما أن الرقابة القضائية تمتاز بأنها جهة محايدة ومستقلة، يفترض فيها عدم الميل إلى جهة دون أخرى. 4- منطقية الرقابة القضائية. القاضي ملزم بأن يطبق القواعد القانونية في الدعوى المعروضة عليه، ومن بين هذه القواعد بل على رأسها القواعد الدستورية، فإذا تعارضت معها قاعدة أدنى منها وجب عليه أن يطبق القاعدة الأعلى وإهدار القاعدة الأدنى، وذلك استنادا لمبدأ سمو الدستور. صور الرقابة القضائية. الرقابة على دستورية القوانين تتأتى من ناحيتين: ناحية استيفاء القانون لمراحله الشكلية، وناحية تمشي القانون مع القواعد الدستورية وهي الناحية الموضوعية. والمقصود بالناحية الشكلية أن يستوفي القانون كافة إجراءات إصداره من مناقشة وتصويت ومصادقة ونشر في الجريدة الرسمية، فإذا صدر القانون من غير استكمال جميع إجراءاته فالواجب على القاضي الامتناع عن تطبيقه، وهذا ما لا خلاف فيه بين الفقهاء. أما الرقابة الدستورية من الناحية الموضوعية فقد ثار حولها الخلاف فقها وقضاء، ولها عدة صور، فهناك رقابة الامتناع وهناك رقابة الإلغاء، كما أن هناك ما يعرف بإصدار أمر بعدم تنفيذ القانون المخالف للدستور. فما هي رقابة الامتناع؟ رقابة الامتناع مضمونها أن القاضي إذا عرض عليه نزاع وأثار فيه أحد الخصوم أن نصا قانونيا لا يتفق مع نصوص الدستور، فإن على القاضي التحقق من هذا الادعاء. فإذا استبان له أن القانون مطابق للدستور قضى برفض دفع الخصم واستمر في نظر الدعوى. أما إذا اتضح له صحة الدفع وأن القانون مخالف فإنه يمتنع عن تطبيق القانون ويعتبر القانون في هذه الدعوى كأنه غير موجود. وهذه الرقابة تمارس عن طريق الدفع بعدم دستورية القانون، فهو لا يرفع دعوى ابتداء أمام القضاء يطلب إلغاء القانون لعدم دستوريته، وإنما ترفع دعوى عليه يراد فيها تطبيق قانون غير دستوري، فيدفع أمام المحكمة بأن القانون غير دستوري. تقدير رقابة الامتناع. يتميز هذا الأسلوب الرقابي بأنه لا يثير حساسية المشرع، ومن ثم لا يؤدي إلى صراع بين البرلمان باعتباره ممثل للأمة وبين القضاء. ومع ذلك وجهت له بعض الانتقادات، منها: 1- اعتراض عملي. يقوم هذا الاعتراض على أنه حين تعطى المحاكم الحق في الامتناع عن تطبيق القانون غير الدستوري دون أن تقوم به محكمة خاصة، فإن ذلك يفضي إلى تناقض الأحكام حول الموضوع الواحد، لأن هذا النوع من الرقابة يسمح بأن تقضي بعض المحاكم بالامتناع عن تطبيق القانون بحجة أنه غير دستوري، بينما تحكم أخرى بأنه مطابق للدستور، الأمر الذي يؤدي إلى الفوضى التشريعية. 2- اعتراضات قانونية. وجهت اعتراضات قانونية عديدة إلى رقابة الامتناع في حالة سكوت المشرع عن تقرير هذه الرقابة أو منعها نوجزها فيما يلي: واحد، القانون ما هو إلا تعبير عن الإرادة العامة للأمة، وهي إرادة عليا، فلا يستساغ بعد ذلك أن تخضع لإرادة أخرى. اثنان، إصدار القانون هو بمثابة شهادة رسمية بأنه قد استوفى مشروعيته، ومن ثم فليس هناك ما يدعو إلى الخوض في عدم مشروعيته. ثلاثة، مبدأ الفصل بين السلطات يقتضي أن السلطة التشريعية تتولى إصدار القوانين، وأن وظيفة القضاء تقتصر على تطبيق القانون، ومن ثم يمتنع على القضاء تجاوز نطاقه بالرقابة على أعمال السلطة التشريعية، وبالتالي الاعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات. النقطة الثانية، رقابة الإلغاء، وهي رقابة عن طريق دعوى أصلية، ومضمونها أن صاحب الشأن الذي يتضرر من قانون ما بأنه غير دستوري يرفع دعوى مستقلة أمام القضاء يطلب فيها إلغاء القانون باعتباره مخالف للدستور، فهذه الرقابة هجومية الغرض منها إبطال القانون، ومن ثم فإن القاضي يتصدى لمثل هذه الدعوى ويصدر فيها حكمه بدستورية القانون من عدمه، على أنه في حالة الحكم بإلغاء القانون الذي يتبين له أنه مخالف للدستور فإن الإلغاء يرتد إلى تاريخ صدور القانون وليس إلى رفع الدعوى، ومن ثم يحسم النزاع حول دستورية القانون بصفة نهائية في مواجهة الكافة، فلا يثار حوله نزاع مرة أخرى يتعلق بدستوريته. ونظرا لخطورة هذه الدعوى وتدخلها في صميم عمل المشرع، فإن الاختصاص بنظرها يعهد به إلى محكمة مختصة، وهي إما أعلى محكمة في البلاد مثل محكمة النقض، وإما محكمة خاصة ذات مستوى رفيع للرقابة على دستورية القوانين، وهو ما أخذت به كثير من الدول. أنواع رقابات الإلغاء: تتنوع رقابة الإلغاء إلى رقابة سابقة ورقابة لاحقة. تقدير هذه الرقابة: تقدير رقابة الإلغاء يتميز هذا الأسلوب بعدة مزايا كما وجهت إليه بعض العيوب. فما هي مزايا؟ المزايا نوجزها فيما يلي: واحد، من شأن هذا الأسلوب أن الرقابة لا تكون إلا لمحكمة واحدة تحسم النزاع، على خلاف الوضع في رقابة الامتناع حيث يمكن أن تختلف أحكام المحاكم بشأنها. اثنان، أنه في حالة إنشاء محكمة دستورية خاصة تتولى الرقابة على دستورية القوانين، فإنه يمكن أن يراعى في تشكيلها الاعتبارات السياسية إلى جانب الاعتبارات القانونية، لأن الجوانب الدستورية بطبيعتها تثير قضايا سياسية. أوجه النقد: أوجه النقد التي وجهت إلى رقابة الإلغاء تتحدد في أنها محفوفة بالمخاطر بما تثيره من حساسية البرلمان، وقد تدفع إلى الاستخدام به يوما ما. حدود الرقابة القضائية: تتلخص الحدود العامة للرقابة القضائية على دستورية القوانين في أمرين. الأمر الأول أن الرقابة تتم داخل إطار الدستور لا خارجه. الأمر الثاني أن الرقابة هي رقابة على المشروعية وليست رقابة ملائمة. رابعا، تعديل القانون الدستوري. القانون بصفة عامة يقبل التعديل والإلغاء في أي وقت تبعا للظروف التي تطرأ على قواعده، والدستور واحد من القوانين التي يطرأ عليها التعديل، وتتنوع الدساتير من حيث طريقة تعديلها إلى نوعين: دساتير مرنة وأخرى جامدة. فما هو الدستور المرن وما هو الدستور الجامد؟ الدستور المرن هو الدستور العرفي ويجري تعديله على النحو الذي تعدل به القوانين العادية فلا يختلف عنها في شيء. الدستور الجامد وهو الدستور المكتوب، وتعديله لا يتم إلا بإجراءات خاصة أشد تعقيدا حرصا على احترامه وعدم التطور والعبث بنصوصه. مظاهر الجمود: فيما تنحصر مظاهر الجمود؟ تنحصر مظاهر جمود الدساتير في أحد أمرين: إما حظر تعديله مطلقا أو حظر تعديله مؤقتا، وهذا الحظر قد يكون بالنسبة لجميع مواده وقد يخص بعضها فقط. ألف، الحظر المؤبد، وهذا يقتضي أنه لا يجوز المساس بنصوص الدستور أبدا، وإنما تظل على الدوام دون تعديل، غير أن هذا الحظر ممقوت لدى الفقه، إذ إن السلطة التأسيسية التي وضعت الدستور ليس من حقها أن تفرض مشيئتها على الأجيال القادمة وفي ظروف غير الظروف التي وضع فيها الدستور. ب، الحظر المؤقت، يقصد به أن ينص الدستور على منع تعديل أحكامه لفترة معينة فحسب، يجوز إجراء التعديل بعد انقضائها. جيم، الحظر الموضوعي، ومعناه أن ينص الدستور على حظر بعض موضوعاته أو مواده بصفة مؤقتة أو مؤبدة، وهذا الحظر عادة ما يتعلق بالقواعد الأساسية لنظام الحكم في الدولة. القيمة القانونية لحظر التعديل المؤقت أو الموضوعي، ما هي القيمة القانونية لدى الفقهاء؟ اختلف الفقه حولها إلى اتجاهين. الاتجاه الأول يرى أصحابه أن مثل تلك النصوص لا قيمة لها قانونا، تأسيسا على أن القانون أيا كان نوعه يقبل التعديل حتى يتمشى مع حاجات المجتمع وظروفه. ومن ناحية أخرى فإن القانون هو تعبير عن الإرادة العامة للجماعة، وحرمانها من ذلك يتعارض مع مبدأ السيادة، وهذا هو الرأي الغالب. الاتجاه الثاني يرى أن النصوص الموضوعية لها صفة الإلزام والقوة القانونية، ومن ثم يجب احترامها ويحظر تعديلها، وبالتالي تتقيد جميع السلطات بذلك طالما أنه لم يسقط بثورة أو انقلاب. مراحل إجراء تعديل الدستور: المرحلة الأولى اقتراح التعديل، المرحلة الثانية إقرار مبدأ التعديل، المرحلة الثالثة إعداد مشروع الدستور، المرحلة الرابعة إقرار التعديل بصفة نهائية. الفصل الثالث من الفصول التي نناقشها في النظرية العامة بالنسبة لوضع الدساتير وانتهائها. الفصل الأول كان عن نشأة الدساتير، والفصل الثاني كان عن التطبيق، وهذا الفصل يعني انقضاء القانون الدستوري. في هذا الفصل انقضاء القانون الدستوري، فقد تطرقنا إلى الدستور في حال نشأته وتتبعناه في حالة تطبيقه، وها نحن نتناول حال انتهائه. ونهاية الدستور تتم بإحدى طريقتين، إما نهاية طبيعية وإما نهاية غير طبيعية. أولا، النهاية العادية للدستور، ماذا يعنى بها؟ تعد هذه الوسيلة أسلوبا قانونيا في إنهاء الدساتير، ينهض على أساس إرادة الأمة باعتبارها صاحبة السلطة التأسيسية الأصلية، من حقها أن تستبدل الذي لم يعد يلائم ظروفها بدستور آخر يحقق أهدافها. وبناء على ذلك فإن نهاية القاعدة الدستورية تختلف تبعا لما إذا كنا بصدد دستور مرن أو دستور جامد. ففي ظل الدساتير المرنة لا إشكال في إنهائها، فهي تلغى بنفس الطريقة التي تنتهي بها القوانين العادية، إذ يكفي نشأة عرف مخالف للقواعد الدستورية السائدة بدل ذلك العرف. أما بالنسبة للدساتير الجامدة فإن الوضع يختلف، حيث أنها لا تنظم كيفية إلغائها، وإنما تتضمن كيفية تعديلها تعديلا جزئيا. ومن الناحية الواقعية فإنه يرد اقتراح إلغاء الدستور من قبل السلطة الحاكمة، نظرا لأن الشعب يفتقد الوسيلة التي يفصح بها عن إرادته، ثم تجرى موافقته عن طريق الجمعية التأسيسية أو الاستفتاء الشعبي. ثانيا، النهاية غير العادية للدستور، تتمثل النهاية غير العادية إما بالأسلوب الثوري وإما تغيير المركز القانوني للدولة. أولا، الأسلوب الثوري، الوسيلة غير الطبيعية لإنهاء الدستور تتمثل إما في القيام بثورة شعبية وإما بانقلاب عسكري يطيحان بالنظام السياسي ودستور البلاد، ومن ثم يتم القضاء على الدستور وينهيه ويحل محله دستور آخر. ثانيا تغيير المركز القانوني للدولة. إذا تغير المركز القانوني للدولة فإن الدستور ينتهي تلقائيا. كيف ذلك؟ وما مثال ذلك؟ مثال ذلك تحول مركز النظام من ملكي إلى جمهوري، كما حدث للنظام الملكي في مصر غداة قيام الثورة واستبداله بالنظام الجمهوري، أي ثورة 52. ومن قبيل ذلك دمج دولتين في دولة واحدة، كما حدث بالنسبة للوحدة اليمنية حينما قامت وحدات اندماجية بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية عام 1990. وعلى إثرها تغير المركز القانوني للدولتين واندمج فيما يسمى بالجمهورية اليمنية بدستورها الجديد الذي أنهى دستوري البلدين. وهكذا ينتهي حديثنا عن الدستور العرفي والعرف الدستوري، إلى جانب تطبيق الدستور وانتهائه. وبانتهاء الدستور نكون قد انتهينا من مادة المبادئ الدستورية، والدرس القادم يكون أولى الدروس في النظم السياسية. وبالله التوفيق.
القانون الدستوري. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله جبران. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري. الإخراج رياض المحيّة.